سابق منا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. بأبي التي ورثيت مصائب أمها يا فغدت تقابلها بصبر، أبيها يا لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفاقد بنيها، يا لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها يا إلى حاميها يا تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من في فيها. هذه نساء من يكون إذا سرت للشام سائقها، ومن حادي حاديها أيسوقها يا زجر بضرب متونها، يا والشمر يحدوها بسيف أبيها، يا عجبا لها بالأمس أن تتصون واليوم آل أمية تبدي تبديها تنادي عنكم يا ابو فاضل ترقوا واخذوني، وكل ما جرى دمعي على خدود ضربوني، كلكم ضياغين يا اخوتي وتضيعوني، حرمة وسفر ويتام ما يخفاكم الحق. عباس عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف، جيت الكربلة ومني تبرت
بعت السهم مني وبليتوني بهالعيار. ويلي ويلي تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية وقالها يا زينب ضيعتش غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المنية جثة بلي راس لا يمنى ولا شمال. ويلي 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 تعتبين وانا على الشريعة مقطعيني وبس تنظرين الحال جسمي تعذريني لكن اش عذرك ماشية ولا تجهزيني تخلين جسمي ولا تشيلينه بشي.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا زال الكلام مستمرا حول مراحل الحساب، والمرحلة الثالثة من مراحل الحساب هي مرحلة الإشهاد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. نتناول هذه المرحلة بالحديث من خلال جهات ثلاث. الجهة الأولى بيان المقصود من الشهادة. الشهادة مأخوذة من شهد بمعنى حضر، شهد الشيء أي حضره، فالشهادة معناها الحضور. لذلك انت لما تركز في آيات القرآن تشوف القرآن دائما ما يقابل بين الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، يجعل الشهادة في قبال الغيب. لماذا؟ لأن الشهادة تعني الحضور. ومن هنا سمي الله سبحانه وتعالى بالشهيد، واحد من الأسماء الحسنى لله تعالى الشهيد. لماذا الشهيد؟ لأنه الحاضر سبحانه وتعالى حضورا فعليا في كل زمان وفي كل مكان، ف
فهو الشهيد. ولذلك أيضا سمي المقتول في سبيل الله سبحانه وتعالى بالشهيد. لماذا؟ لأن له حضورا في وجدان الأمة، ولأن له حضورا في حياة الأمة، ولأن له خلودا عبر الزمان والمكان، لذلك عبر عنه بالشهيد. إذن لفظ الشهادة يراد به الحضور، من هذا اللفظ أخذ لفظ الشاهد. ليش أخذ لفظ الشاهد من الشهادة التي تعني الحضور؟ أخذ لفظ الشاهد من الشهادة لأن الشاهد يقوم بدورين. الدور الأول يعبر عنه الفقهاء بدور التحمل، والدور الثاني يعبرون عنه بدور الأداء. الآن أنت من تريد تشهد بالهلال، عندما تريد أن تشهد بالهلال تقوم بدورين، دور الأول دور التحمل، تحمل الشهادة. تحمل الشهادة يعني شنو؟ يعني تحضر الحدث الذي تريد أن تشهد عليه وتتحمل شهادة ذلك الحدث. قل أنا هذا أشهد عليه، هذا دور التحمل. الدور الثاني دور الأداء، من تجي إلى القاضي، من تجي إلى الحاكم الشرعي، من تجي إلى عالم البلد، تقول له أنا رأيت الهلال وعندي شهادة تحملتها، والآن أريد أداءها، أريد أن أسمعك إياها. أنا رأيت الهلال في الوقت الكذائي في المكان الكذائي. هذا يعبر عنا دور الأداء. إذن الشهادة حتى تتم تمر بدورين، هم دور التحمل هم دور الأداء، وفي كلا الدورين هنالك حضور. في التحمل لابد أن يحضر الشاهد الحدث حتى يتحمل الشهادة، إذا لم يحضر لا يستطيع أن يشهد. يشهد على ماذا؟ فلا بد أن يكون له حضور لدى الحدث حتى يشهد عليه. وفي دور الأداء لا بد أن يكون له حضور عند المشهود، عند المشهود لديه، وإلا لا يتمكن من الشهادة. لذلك عبر عنه شاهد لأنه حاضر في الحدث المشهود عليه في مرحلة التحمل، وحاضر لدى المشهود عنده في مرحلة الأداء. لذلك عبر عنه بالشاهد. إذن الشهادة تعني الحضور، والشاهد هو من يحضر لدى الحدث ويتحمل الشهادة فيه، ثم يحضر لدى المشهود لديه ويقوم بأداء الشهادة. يعبر عنه شاهد. انجئ الآن إلى الجهة الثانية، وهي بيان الشهود في يوم القيامة. لما ننجي إلى القرآن الكريم نجد القرآن تحدث عن قضية الشهود وتعددهم، فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. أول شاهد هو الله سبحانه وتعالى. ثم الله شهيد على ما يفعلون. واحد. شاهد الثاني الملائكة. أنا أشير إلى الشهود بنحو سريع ثم أعود إلى الموضوع الأساس. شاهد الثاني الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد يعني المتهيئ لرصد الشهادة ولرصد العمل وإثباته وتوثيقه، يعبر عنه عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة شاهد ثاني. شاهد الثالث الأنبياء. الأنبياء يشهدون على أعمال الإنسان، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الأنبياء والنبي يمارسون دور الشهادة. شاهد ثالث. شاهد رابع الأئمة عليهم السلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا شاهد رابع. شاهد خامس الجوارح والأعضاء، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. شاهد سادس الأرض التي يعصي عليها الإنسان أو يطيع الله، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يقول النبي صلى الله عليه وآله أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إن كل بقعة من بقاع الأرض تشهد على كل عبد وأمة بما عمل عليها، فتقول لقد فعل في يوم كذا كذا ساعة كذا، فالأرض تشهد على الإنسان يوم القيامة. ذلك تشوف الفقهاء يفتون باستحباب تعداد مواضع الصلاة، أن يصلي الإنسان في مواضع مختلفة. لماذا؟ لأن الروايات تقول بأن الأرض تشهد لصاحبها يوم القيامة، فإذا عدد أماكن الصلاة شهدت له مختلف بقاع الأرض. زين، خلاصة ما ذكرنا أن الشهود في القرآن، وطبعا في الروايات عندنا أكثر، الشهود في القرآن يوم القيامة متعددون. الله شاهد، الملائكة شهود، الأنبياء شهود، الأئمة شهود، الأرض شاهدة، الأعضاء شهود. هنا نحن نقف وقفات ثلاث مع هذه الشهود المتعددة. الوقفة الأولى وقفة مع شهادة الأعضاء والجوارح. شهادة الأعضاء والجوارح فعلا تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى توقف. هناك عدة تأملات مرتبطة بشهادة الأعضاء والجوارح. التأمل الأول، كيف تشهد الأعضاء والجوارح على الإنسان؟ شلون أعضاء الإنسان وجوارحه تشهد عليه؟ شوفوا إخواني، هناك حقيقة واقعية ركزها القرآن الكريم وأكد عليها، لكن هذه الحقيقة تبدو حقيقة غريبة لدى الأذهان، لدى الأفهام، وهي أن كل موجود من الموجودات مهما ضعف وجوده، مهما حقر وجوده، له حظ من الإدراك والشعور. أنت الإنسان عندك حظ من الإدراك والشعور، ملائكة عندهم حظ من الإدراك والشعور، نباتات لها حظ من الإدراك والشعور، الجمادات لها حظ من الإدراك والشعور. خشب، حديد، حجر، صخر، كل الموجودات مهما ضعفت لها حظ من الإدراك والشعور يناسب وجودها، يناسب شأنها. هذا المعنى أول من طرحه القرآن، وهو الذي كرسه وأكد عليه. تسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يعني ماذا؟ يعني أن كل الموجودات والمخلوقات تسبح لله تعالى. زين، من تقول لي الجماد يسبح، شلون يسبح؟ لابد أن يكون له حظ من الإدراك، لابد أن يكون له حظ من الشعور، وإلا لا يمكن أن يسبح. التسبيح وهو تنزيه الله يتوقف على وجود إدراك، والقرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحكم، تسبيحهم، يعني ما حولكم بتمامه يسبح، إلا أنكم لا تفقهون شيئا من هذا التسبيح ولا تلتفتون إليه. هذا يعني ماذا؟ أن كل موجود له حظ من الإدراك، له حظ من الشعور. إذا فهمنا هذا يسهل فهم مسألة نطق الجوارح. شلون الجوارح تشهد يوم القيامة؟ تشهد بما أعطيت من قدرة الفهم والاستيعاب. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. شلون يشهد سمعنا، بصرنا، جلودنا؟ لأن هذه الموجودات لها حظ من الإدراك والشعور. سمعك له حظ من الإدراك والشعور، يدرك به الغيبة المحرمة عن القرآن الكريم. نظرك له حظ من الإدراك والشعور، يميز النظر إلى وجه العالم عن النظر إلى وجه المرأة الأجنبية. جلدك أيضا له حظ من الإدراك والشعور. إذن كيف تشهد الأعضاء؟ تشهد الأعضاء لما أعطيت من قوة الإدراك والشعور. زين تقول لي شلون تنطق؟ هذا لا نعلم. هل هي تنطق كما ينطق لساننا هذا؟ بعض العلماء يقول نعم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا شنو؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فيكون لها نطق. بعضهم يقول لا، المراد من نطق الجلود هو نطق العلامات. الآن أنت من تشوف واحد محمر الوجه فوجهه فحمرة وجهه تنطق بخجله، من تشوف واحد أصفر الوجه صفرة وجهه تنطق بمرضه. لذلك أنت اللوحات الفنية تقول اللوحة تتكلم، لا تتكلم، اللوحة تنطق، يعني لها لسان؟ لا، وإنما تنطق من خلال ملامحها ومن خلال قسماتها توصل المعلومة إلى ذهن من يراها. كذلك أيضا الجلود تنطق، يعني أن لها علامات من خلالها توصل المعلومة إلى أصحابها. هسه هذا ما يهمنا أنها تنطق حقيقة أم أنها تنطق مجازا، المهم أنها تمارس دور الشهادة يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا تأمل. تأمل الآخر، لماذا السؤال من الناس يوم القيامة يوجه للجلود ولا يوجه للأسماع والأبصار؟ ليش؟ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وبصرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم، شنو مو قالوا لسمعهم؟ ليش مو وقالوا لأبصارهم؟ ليش وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ مع أن السمع شهد، البصر شهد، فلما يوجه السؤال للجلود؟ هناك جوابان عن هذا التأمل. جواب الأول أن السؤال يوجه للجلود لأن شهادة الجلود هي محل التعجب يوم القيامة. شلون؟ يعني الإنسان من تشهد عليه عينه يقول خب هذه شافت، العين عندها قوة نظر، رأت، فلو شهدت بما رأت لا عجب. الأذن لو شهدت أيضا لا عجب، لأنها ماذا؟ سمعت، فهي تشهد بما سمعت لا عجب. لكن عندما يشهد الجلد ولا سمع له ولا نظر له، فهذا تكون شهادته مثار التعجب. لذلك البشر يتوجهون بالسؤال إلى جلودهم، وقالوا لجلودهم ماذا؟ لم شهدتم علينا، لأن شهادة الجلود مثار التعجب. هذا جواب. الجواب الآخر وهو الأقرب، أن توجيه السؤال للجلود لأن الجزء الذي يتناول كل أفعال الإنسان وكل حركات الإنسان وكل طاعاته وكل معاصيه، الجزء اللي يشترك في هذا هو جلده. اليد تشترك في نوع من المعصية، الرجل في نوع من المعصية، العين في نوع من المعصية، الأذن في نوع من المعصية، لسان في نوع من المعصية، لكن الجزء الوحيد الذي يشترك مع الإنسان في جميع معاصيه هو ماذا؟ هو جلده. شهادة الجلود تكون شهادة على جميع المعاصي والذنوب. لذلك الإنسان ما يوجه السؤال لسمعه، سمعه شهد شهادة جزئية، ولا لبصره لأن بصره شهد شهادة جزئية، وإنما يوجه السؤال لجلوده لأنها تشهد على جميع معاصيه وحسناته وسيئاته. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا تأمل ثاني. تأمل الثالث، لماذا القرآن عبر عن نطق الجلود والسمع والأبصار بالشهادة؟ كان المفروض أن القرآن يعبر بالإقرار، لأن اليد تشهد على صاحبها والرجل تشهد على صاحبها، وشهادة الشيء على نفسه يعبر عنها ماذا؟ إقرار. إنما يعبر عنها شهادة عندما تكون على ماذا؟ على الغير. وأما ما يكون على النفس فهو يكون إقرار. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، يعني شهادة العقلاء على أنفسهم. القرآن استخدم مفردة الشهادة، لم يستخدم مفردة الإقرار، حتى إذا ما جاءوها شهد مو أقر، مع أنه يشهد على صاحبه، شهد عليهم سمعهم. لماذا؟ لأن الأعضاء والجوارح ما هي إلا مجرد آلات، والنفس هي المتصرفة، فالأعضاء ماذا؟ لا تشهد على نفسها، يعني اليد لا تشهد على اليد، والرجل لا تشهد على الرجل، وإنما تشهد على ماذا؟ على النفس، تشهد على الروح. فما يصدر من اليد والرجل والسمع والبصر لا يعود على نفس السمع والبصر والرجل واليد، وإنما يعود على ماذا؟ على النفس، لأن النفس هي المتصرفة وهي السالكة بالأعضاء إلى سبيل المعصية أو إلى سبيل الطاعة. لذلك عبر القرآن عن نطق هذه الأعضاء بأنه شهادة، لأنه شهادة على الغير. النفس غير اليد وغير السمع وغير البصر وغير الرجلين، لذلك عبر القرآن عن ذلك بالشهادة. بعد بيان هذه التأملات نأتي إلى الوقفة الثانية، وهي وقفة مع شهادة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. عندنا آية في القرآن تتحدث عن هذه الشهادة، وهي قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لما نجي غيرنا غير الشيعة إلى هذه الآية، بل لعله حتى بعض المفسرين من الشيعة، لما نجي إلى هذه الآية يقول المراد من الأمة الوسط التي أعطاها الله مقام الشهادة عامة أمة النبي صلى الله عليه وآله، يوم القيامة هذه الأمة تمارس دور الشهادة. بينما لما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد روايات آل محمد قد اتفقت على أن المراد بالأمة الوسط هم الأئمة من آل محمد. فالخطاب موجه للأمة، ولكن المراد به ماذا؟ بعض الأمة. تقول شلون يعني خطاب موجه للأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وظاهر الخطاب العموم ثم يراد به البعض؟ ماكو مانع من هذا، هذا إلى نظائر في القرآن. أنت تقرأ في القرآن الكريم على لسان نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، وهو يخاطب بني إسرائيل: وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وجعلكم ملوكا يعني جعلهم جميعا، لو جعل بعضهم واضح جعل بعضهم، مع أن الخطاب خطاب ماذا؟ فيه عموم، ولكن يراد به البعض. وجعلكم ملوكا يعني جعل بعضكم ملوكا، كذلك الآية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني جعلنا كلكم لو بعضكم نقول بعضكم، وماكو مانع منه، بل متعين. ليش متعين؟ لأمرين. الأمر الأول أن الشهادة يعتبر فيها العلم. احنا قلنا بعد شهادة مأخوذة ماذا؟ من الحضور، فلا بد أن يكون الشاهد حاضرا لكي يتحمل الشهادة، يعني يكون مطلعا على الحدث ومطلعا على تفاصيله حتى يؤدي الشهادة على طبق تحمله. زين، النكتة اللي يكون لابد أن نأخذها في ذهننا أن الشهادة يوم القيامة هل تكون على الأفعال فقط؟ لا، شهادة تكون على الأفعال جوارحية، تكون على الجوانح، تكون على الأخلاق، تكون على العقائد، تكون على الملكات، كل هذه تقع متعلقا للشهادة. زين، إذا المقصود من الآية جنابنا إحنا، أنا ببيتي قاعد، أسرتي معي في البيت، هل أنا مطلع على أفعالهم الجوارحية فضلا عن أفعالهم الجوانحية؟ زوجتي تصلي قدامي، بالله قول لي شلون أدري عندها إقبال في الصلاة لو ما عندها، حتى أشهد أنها صلت بإقبال أو بغير إقبال. سأنا بغرفة هي بغرفة، مش مدريني ما صنعت، صلت أم لم تصلي؟ بالله عليك، إذا كنا لا نحيط علما بالأفعال الجوارحية لمن هم معنا في البيت فضلا عمن في خارج البيت، فكيف تكون لنا شهادة بين يدي الله سبحانه وتعالى على غيرنا؟ ما دام الشهادة متقومة بالعلم فهذا الشرط قرين على أن المراد بالأمة الوسط ليس جميع الأمة وإنما بعض الأمة، وهم الأشخاص ماذا؟ العالمون الذين اطلعوا على الخبايا والزوايا والظواهر والبواطن والجوارح والجوانح، وحضر كل شيء عندهم بحيث اطلعوا عليه. هذه قرينة. القرينة الثانية أن الشهادة يوم القيامة تقرر مصير الإنسان، لذلك ينبغي أن تكون مصونة عن الخطأ، لأن تقرير مصير الإنسان مبني عليها، فلا بد أن تكون مصونة ماذا؟ عن الخطأ والاشتباه. خب شهادة جنابي لو جنابك مصونة عن الخطأ والاشتباه، لو قابلة للخطأ والاشتباه قابلة، إذن فليست هي الشهادة التي يعول الله عليها يوم القيامة، بل شهادة أشخاص لا تشوب شهادتهم شائبة خطأ واشتباه. الإمام الصادق في الرواية لطيفة وظريفة عنه صلوات الله وسلامه عليه، لما نجي إلى الآية المباركة يقول: أفترى من لا تصح شهادته في الدنيا على صاع تمر يقبل الله شهادته يوم القيامة بين يدي الأمم كلها؟ هذا يجيبوه على صاع تمر لا تقبل له شهادة، صاع تمر، هذا التمر لفلان أو لفلان، يقول لفلان، شهادته غير مقبولة، تقبل شهادته بين يدي الأمم كلها لتكون مقدمة لشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه قرينة على أن الأمة الوسط لا يراد بها ماذا؟ جميع الأمة، وإنما يراد بها بعضها. وبعض هذه الأمة التي يتوفر فيها شرط العلم وشرط العصمة والصيانة عن الخطأ والاشتباه ليس إلا محمد وآل محمد. ولذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه وسمائه. وانت من تقرأ الآية الأخرى في القرآن: وقل اعملوا، اللي عندهم العلم والاطلاع على كل صغيرة وكبيرة منهم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قال الصادق عليه السلام: هم الأئمة من آل محمد. زين، نجي إلى الوقفة الثالثة مع الشهود، وهي وقفة مختصرة مع شهادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. شوفوا إخواني، هنا تتجلى عظمة النبي صلى الله عليه وآله بما لا تصل إليه الأذهان وتعجز عنده العقول. شوف القرآن من يجي يتحدث عن النبي عيسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام، شوف تأمل إلى نبي عيسى ماذا يقول: وكنت عليهم شهيدا، ماذا؟ ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صريح القرآن أن شهادة عيسى على أمته منوطة بوجوده في أمته، فلما توفاه الله انقطعت هذه الشهادة. وكنت عليهم شهيدا، ماذا؟ ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذه شهادة عيسى، شهادة الأنبياء هكذا، ولكن شهادة النبي الأعظم مختلفة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء ماذا شهيدا؟ يعني أن دور الشهادة للنبي صلى الله عليه وآله ليس مقصورا على أمته وفي مدة حياته، بل هو يمارس دور الشهادة على أمته وعلى جميع أمم الأنبياء السابقين. وقلنا إحنا الشهادة مو على الأفعال فقط، على العقائد، على الأفكار، على الجوانح، على الأخلاق. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أن الله قد أطلع محمداً صلى الله عليه وآله على جميع ما فعله بنو آدم من آدم إلى آخر يوم على وجه الأرض، وعلى جميع جوانحهم وجوارحهم وأخلاقهم وأفعالهم، فأحاط بكل صغيرة وكبيرة وسيشهد عليها يوم القيامة. تدري شنو هذه الإحاطة؟ هذه السعة الكلية، هذا الاستيعاب الكلي لكل الصغائر والكبائر، هذا فقط لرسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. أي عظمة لهذا الرسول صلى الله عليه وآله الذي أطلعه الله على كل سكنات الخلق وحركاتهم ليشهد عليها بين يدي الله تعالى. لذلك انت تعبر عنا بالنبي الخاتم، نبي الخاتم، خاتم الخاتم، كلاهما شنو يعني خاتم؟ هو بالمعنى المعروف عندنا أنه خاتم، خاتم الأنبياء، آخرهم وأفضلهم وسيدهم. لكن معنى الآخر لخاتم أنه لا توجد شهادة يوم القيامة يمضيها الله تعالى لنبي إلا أن يختمها أبو الزهراء صلى الله عليه وآله. فما لم يختمها ولم يمضها فلا قيمة لها لأي نبي كانت، فهو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. لذلك الآن تفهم ليش القرآن عبر عن الأئمة بالأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا؟ لأن لهم الإشراف على هذه الأمة والنبي له الإشراف عليهم، فهم وسط بين الأمة وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. انجي الآن إلى الجهة الثالثة والأخيرة، ما طولنا، كملنا نص، ها بعده ما صار صلوا على محمد وآل محمد. ما هي فلسفة الشهادة وتعدد الشهود يوم القيامة؟ يعني واحد من يجي يفكر في المسألة، شنو هذا الإنسان يعني اللي الله بيجيب ملائكة وشهدهم، وبيجيب أنبياء وشهدهم، بيجيب أئمة وبيشهدهم، وبيجيب أعضاء وجوارح وبيشهدهم، وبيجيب أرض وزمان واو بشهد على الإنسان، شنو هذا الإنسان؟ لماذا كل هذه الشهادات؟ ليش التعدد في الشهداء والإشهاد؟ شوفوا إخواني، يوم القيامة هناك قضيتان تستحقان تكثيف الشهود بمقتضى السيرة العقلائية. قضية الأولى أن يوم القيامة هو يوم تقرير المصير النهائي للإنسان. تدري أنت شنو أعظم قضية في قضية المعاد؟ أعظم قضية في قضية المعاد، أعظم قضية على الإطلاق، قضية الخلود. الخلود في الجنة أو الخلود، بعد هذه مو ما بيها مجال الاشتباه، هذه القضية النهائية، المصير النهائي، المصير الحتمي، إما هو إلى الجنة وإما إلى النار. فإن كان من أهل الجنة خلد فيها، وإن كان من أهل النار خلد فيها. إذن أهم قضية تقرير المصير النهائي للإنسان في ذلك اليوم. زين، أنت الآن من عندك قضية مهمة في الحياة العقلائية. شوف أنت الآن الشهود في القضايا المختلفة، بعض القضايا يقبل فيها بشهادة امرأة، بعض القضايا بشهادة رجل، بعض القضايا شهادة رجلين، بعض القضايا شهادة أربعة. لماذا؟ كلما كانت القضية أخطر احتاجت إلى ماذا؟ إلى شهود أكثر. هذا بمقتضى السيرة العقلائية، أن القضية كلما كانت مهمة تطلبت شهودا أكثر عليها. هذا واحد. القضية الثانية، وهذه القضية من العجائب، وهي قضية الجحود. شوف الإنسان، فعلا الإنسان كائن عجيب، الإنسان كائن عجيب، عنده حالة من الغرور، حالة من التغطرس، حالة من التكبر، حتى بين يدي الله تعالى. تقرأ أنت آية في القرآن بس لعلك لا تلتفت إليها، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. تأمل أنت بهاي الآية مرة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. فالآن بحياتنا، لا والله ما صار، لا والله ما سويت، لا، هذا النمط موجود حتى في القيامة، يستمر إلى يوم القيامة. فلذلك حتى يقيم الله محكمة العدل الإلهي ويقطع الحجج على الناس، فإنه يعدد الشهداء. أكو عندنا رواية تبين هذا المعنى عن الإمام الصادق عليه السلام، بل أكثر من رواية بنفس المضمون. إمام لما نجي إلى الآية المباركة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، يقول يعرض الله الأعمال على العبد يوم القيامة، كتابه ويعطوه إياه، فينكرها ويحلف والله ما فعلت. ما فعلت؟ لا ما فعلت. زين جيبوا الملائكة. فيأمر الله بالملائكة ويؤتى بهم ويشهدون عليه. عجيب، عجيب الإنسان عجيب. فيقول يا رب هؤلاء ملائكتك سيشهدون لك. هؤلاء ملائكة دول عندك يشتغلون سيشهدون لك. والله ما فعلت. إن شاء الله جبرائيل إسرافيل يشهدوا. والله ما فعلت. فيختم الله على فمه. آية تقول اليوم نختم على أفواههم. فيختم الله على فمه وينطق وتنطق وينطق نظر وينطق بصره فيقول لقد رأيت الحرام. وينطق سمعه فيقول لقد سمعت الحرام. وينطق فرجه فيقول لقد فعلت الحرام. حينها يرفع الله الختم عن فمه فيتكلم. فقالوا لجلودهم هذا لم شهدتم علينا. شنو هذا الإنسان الذي لا يخجل من الله ولا يخاف من الله ويتجرأ بمحضر الله أن يكذب عليه؟ الإنسان اللي عندها الحالة من الجهود يضطر الله أن يكثف الشهود عليه. فكلما أنكر شهادة قسم منهم ماذا أشهد عليه غيره؟ ملائكة ما يكفوك عندنا أنبياء، أنبياء ما يكفوك عندنا الأئمة، أئمة ما يكفون عندنا الجلود والأسماع والأبصار تشهد عليك إلى أن يقطع عليه كل حججه فيقر بأن مصيره قد وصل إليه بعدل الله تعالى. إقامة العدل الإلهي وإقناع الجميع وقطع حججهم بحيث لا تبقى لواحد منهم حجة. إذن الشهادة يوم القيامة للجلود للأعضاء للأئمة للأنبياء، والشهادة العظمى لرسول الله. ذلك ما تسمع يقول له فاشهد عليهم يا رسول الله. يطلب شهادة النبي بالخصوص لأنها أعظم الشهادات محور الشهادات. متى؟ لما جاء يودع قبر جده المصطفى وانحنى على القبر الشريف وقال جد يا رسول الله أنا الحسين. والله أنا ما أدري النبي شلون يقدر يسمع هالاسم هذا. أنا الحسين، هالاسم هذا ياخذ بمجامع قلب رسول الله. هذا الاسم يهز قلب النبي من الأعماق. أنا الحسين فرخك وابن فرختك وصبتك الذي خلفته في أمتك. ش عندك أبو علي؟ فاشهد عليهم يا رسول الله. ش مسوين بيك أبو علي؟ بأنهم خذلوني وضيعوني ويريدون قتلي وانتهاك حرمتي. وهومت عينا على قبر جده النبي، وإذا يشوف النبي قد أقبل في كتيبة من الملائكة، كتيبة عن يمينه كتيبة عن شماله. فلما رأى الحسين احتضنه إلى صدره ونادى بني حسين إن لك درجتان في الجنة لا
لن تنالها إلا بالشهادة، وكأني أراك عن قريب بأرض كرب وبلاء. يقرأ النبي تعزية تعزية، وكأني أراك عن قريب بأرض كرب وبلاء. على أي حال يا رسول الله؟ مزملا بدمائه، مأجور يا رسول الله مأجور، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى، وظمآن لا تروى. جلس الحسين من الإغفاء وقام من على قبر جده. وين يروح أبو علي؟ أكو عند قبر لابد يوصل يما يتودع من عنده. جاء إلى القبر الذي لا نعرفه، انحنى عليه. أم فاطمة في أمان نادى من نومتك: قومي يا زهراء وادعيني، من نومتك قومي يا زهراء وادعيني، لا تقولي ليش حسين راح وما يجيني، من دوركم قام الأعادي طارديني، وعزمي أنا بروح لأرض الغابرية. اسمع اسمع، ارتج القبر والصوت يطلع: يا حبيبي حسبي على اللي بيقطعوا منك نصيب، انا ما يفيدني كثر البواكي وشقجة، سافر وانا بقبري عليك انصب عزيز. بعد عندي وصية أبو علي لازم تسمعها مني: يا حسين بوصيك بوديعة نحفظوها، ليكون برض الغابرية تضيعوها. اسمح لي أقول هالبيت شيعي: وليكون في وسطين مجالس يدخلوا، ومن كربلاء للشام يودوها هدي. أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما المصابين والمجروحين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وفك الأسرى والمسجونين. اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد الإسلام من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين. اللهم فرقهم تفريقا
ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا. واجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موتى العلماء الأعلام والشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.